الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق لحل القضايا العالقة. القوات الروسية تعلن سيطرتها على قاعدة عسكرية هامة جنوب أوكرانيا. والبرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قام سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بغرس شتلة في حديقة مكتبه بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة في إيران، وأكد سماحته ضرورة أن يؤخذ تطوير الطاقة النظيفة في البلاد على محمل الجد، واصفا النبات الحي بأنه راحة النفس والحفاظ على الجسد البشري ومصدر صالح وشامل للبشرية، مضيفا لهذا السبب فأن تدمير الغابات والبيئة هو تدمير للمصالح الوطنية. توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتفاق لحل قضايا عالقة بينها تقديم تفسيرات حول ثلاث منشآت إيرانية وحل بعض القضايا العالقة ومواصلة تعاونهما. وحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين، التزمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن تقدم تفسيرات مكتوبة لم توجهها إيران كالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا تتعلق بالأسئلة التي أثرتها بشأن القضايا الخاصة بالأماكن الثلاثة إلى جانب المستندات الداعمة ذات الصلة بحلول 20 من مارس آذار من العام الجاري. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه أجرى محادثات جيدة في إيران، وأن بيانا مشتركا مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حدد الخطوات المستقبلية بشأن هذه القضايا. وجاء تصريح رافائيل غروسي للصحفيين في العاصمة النمساوية فيينا لدى عودته من زيارته إلى طهران، مضيفا أنه أجرى محادثات جيدة مع إيران وينتظر عودة طهران إلى الاتفاق النووي. وحول أجواء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المدير العام للوكالة الدولية أن الأمور تتجه نحو مناخ أفضل. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 11 وسط تصعيد للغرب ودعمه السياسي الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي استولت على قاعدة القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوبية البلاد، واغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف. وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك، تاركينها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة. وأشار البيان إلى أن بين المعدات المتروكة دبابات متطورة وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات أورال العسكرية. وكان الجيش الروسي أعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفاوضات التهدئة الأخيرة التي جرت بين وفدي روسيا وأوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تعزز المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتقديم تمويل إضافي لكييف. ورحب بايدن بقراري شركتي فيزا وماستر كارد بتعليق عملياتهما في روسيا. أعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. وأوضح بيان للمجلس أن القرار جاء استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي المنصب. وأشار إلى أنه على الراغبين بالترشح من تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم مع الوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم إلى رئاسة المجلس اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. هذا وحذر الخبير العسكري العراقي العميد المتقاعد عدنان الكناني من عدم ضبط الملف الحدودي مع كل من السعودية والأردن وسوريا لإيقاف تصدير الإرهاب إلى البلد، لافتا إلى أن ضبط الأمن يحتاج إلى لجنة مهنية متخصصة لإدارة هذا الملف. محمد سعيد مراسلنا من بغداد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت مديرية شرطة ذيقار جنوب العراق اليوم الأحد عن إلقاء القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة ومصادرة عدد من قطع السلاح الشخصي غير المرخص بحوزتهم، وذلك في أقضية متفرقة من المحافظة. وفي محافظة بابل ألقت مفارز قسم شؤون المخدرات خلال ممارسة أمنية القبض على 4 متهمين وضبط كميات من المواد المخدرة وحبوب الكريستال بحوزتهم. إلى ذلك استقبل وزير الصحة هاني العقابي المدير الأقليمي لمكتب دول الشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري ووفد رفيع المستوى من المنظمة. وأعلن الوزير عن ترحيبه بالزيارة مؤكدا استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية لتفعيل البرامج المشتركة فضلا عن تطوير الوضع الصحي في العراق والتوجهات الاستراتيجية. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة المالية أنها قدمت مقترحا رسميا لأعضاء مجلس النواب يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع. وتضمن المقترح الذي قدمه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب ولتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء. وأعربت وزارة المالية عن أملها بتمرير مشروع القانون بالتصويت عليه في مجلس النواب لتحقيق أهداف دعم الشرائح الأكثر فقراً وإنعاش الوضع الاقتصادي. على صعيد أمني، حذر الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني من عدم ضبط الملف الحدودي العراقي مع سوريا والأردن والسعودية بشكل محكم لإيقاف تصدير الإرهاب، مؤكداً ضعف الإدارة الحكومية للملف الأمني. وقال الكناني إن من يدير ملف الحدود العراقية السورية لم يكن بمستوى المسؤولية، إذ من غير الصحيح انتظار حدوث طارئ ما ليتم بعدها التعامل معه بردود الأفعال. وأضاف أن القيادات العسكرية والأمنية يفترض أن تعمل وفق مبدأ استباقي في ملف الحدود العراقية السورية لضبط الأمن في هذا الشريط، إلا أن الحكومة منتهية الولاية تحاول التشبث ببعض الأجزاء لتعطي انطباعا على أنها قادرة على ضبط الوضع. وبين أن ما تقوم به الحكومة الحالية هو محاولة لتجميل صورتها، إذ يفترض أن يتم مسك الحدود بصورة صحيحة وفق دراسة مستفيضة وليس من خلال قرارات تخبطية غير مدروسة وصرف أموال ومبالغ كبيرة على هذا الملف من دون ضبط الأمن في الحدود. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب شرطيان صهيونيان بجروح في عملية طعن استشهد منفذها فجر اليوم عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان أن أحد عناصر شرطة الاحتلال أطلق الرصاص تجاه شاب عند باب حطة قبل دخوله للمسجد الأقصى وتركه ينزف دون تقديم العلاج له. ووفق وسائل إعلام عبرية، جاء إطلاق النار تجاه شاب بعد تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة 2 من عناصر شرطة الاحتلال. وأخيرا، شهد المسجدان الحرام في مكة المكرمة والنبوي الشريف المدينة المنورة اليوم أول صلاة بعد إعلان السعودية إلغاء التباعد الاجتماعي في المساجد، وأدى المصلون صلاة الفجر في الحرمين الشريفين وجميع مساجد المملكة مكتملي الصفوف. ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة. نبارك لكم مولد صبط النبي المصطفى وريحانته سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:48. نشرة الأخبار والتقارير في 5 تماما، الغدة السرطانية، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في 5:10. دواوين الولاء يأتيكم في 5:33. درر البلاغة في 5:46. في تمام 6:00، نشرة خبرية جديدة. في 6:18 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 6:22. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا، نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، نحب أن نقول لكم شيئاً مهماً للغاية. في بعض الأحيان عندما يعود الأطفال من المدرسة إلى البيت، نشاهد بعض الأصدقاء وهم يقطفون الأزهار من الحديقة العامة.
نعم يا أصدقاء، أو مثلاً إنهم يتسلقون الأشجار العالية بطريقة تؤذي تلك الشجرة، فتتكسر بعض أغصانها ويتشوه منظرها. طبعا هذا الشيء غير صحيح يا أحبائنا.
الحلوين، في فقرة قصة اليوم اخترنا لكم موضوعا شيقا وجميلا جدا.
أعرفتم ما هو الموضوع يا أصدقاء؟ ما هو الموضوع يا حنان؟
نعم يا جنان، إنه موضوع فوائد الأشجار.
ومثل ما تعرفون يا أصدقائنا الحلوين أن الأشجار تنمو حولنا بكثرة، في البيت، في المدرسة، في الشوارع، على الأرصفة، في الحديقة، وتكون بشكل كثير وجميل جدا.
وأيضا يا جنان توجد الأشجار في الغابات وعلى الجبال وفي الوديان وفي كل مكان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، من الأشجار المفيدة في هذا البرنامج وهذه الحلقة يا أصدقائنا نذكر لكم مثلا شجرة الزيتون. هل تعرفون شجرة الزيتون يا أصدقاء؟
أنا أعرفها جيدا، هي من الأشجار المباركة والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم 7 مرات.
نعم يا أصدقاء، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأن يأكلوا من زيتها ويدهنوا به.
وقد ثبت علميا فوائد أكل زيت الزيتون والدهان به.
إذن هيا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي عن فوائد ماذا يا أصدقانا؟
عن فوائد الأشجار.
هيا بنا يا أصدقاء.
أحبائي، كان هناك صديقان يعيشان في غابة صغيرة، أحدهما اسمه دبدوب والثاني اسمه ديكو الشاطر. قرر في يوم ديكو الشاطر أن يزرع شجرة في حديقته، فقال له صديقه دبدوب:
صباح الخير يا ديكو، صباح الخير.
صباح الخير يا دبدوب.
ماذا تفعل منذ الصباح يا ديكو؟
مثل ما ترى أزرع شجرة.
شجرة؟ ولكنها صغيرة جدا.
صحيح أنها شجرة صغيرة، ولكنها في يوم ستكبر.
تكبر؟
نعم.
وماذا ستعطيك هذه الشجرة عندما تكبر يا ديكو؟
سوف تعطيني أشياء كثيرة أيها الدبدوب.
أنت تشغل نفسك بأشياء تافهة، اترك هذه الشجرة وتعال لكي نلعب. هيا هيا،
اذهب وابحث عن صديق مثلك يحب اللهو واللعب فقط.
لا بأس لا بأس، سوف أبحث، هناك الكثيرون يحبون اللعب معي. أنا ذاهب يا ديكو، أنا ذاهب.
مرحبا يا ديكو، كيف حالك؟
أهلا بالدجاجة. أهلا يا بطة،
كيف حالك يا ديكو؟
بخير بخير.
قل لي يا ديكو ماذا تفعل؟
أحببت أن أزرع شجرة صغيرة، أنا أحب الأشجار كثيرا.
ولكن يا ديكو في حديقة بيتك أشجار كثيرة.
نعم هذا صحيح يا بطة، ولكني قلت لكما إنني أحب زراعة الأشجار كثيرا.
وأنا أيضا أحب الأشجار كثيرا.
هذا جيد، الأشجار لها فوائد عديدة.
نعم انظري أيها البطة جيدا، انظري إلى حديقتي ففيها أشجار متعددة. هناك شجرة تعطيني ثمرة، وهناك شجرة تعطيني وردة.
الله الله، ما هذا؟
أنا أحب الشجرة التي تعطي زهرة.
في يوم ستكبر هذه الشجرة وتصبح مثل باقي الشجر الذي في حديقتي.
مرحبا مرحبا، كيف حال الأصدقاء؟
أهلا يا دبدوب. أهلا، كيف حالك يا دبدوب؟
ماذا تفعلان؟ هل تريدان أن تزرع شجرة مثل ديكو؟
ولماذا تضحك يا دبدوب؟ هل زراعة الأشجار أمر مضحك؟
نعم، نحن نريد أن نتعلم من ديكو كيف يقوم بزراعة الأشجار.
يعني ألا تريدان اللعب معي؟
نحن أيضا نحب اللعب ولكن ليس دائما.
يا دبدوب، أنت لا تشبع من اللعب، منذ الصباح وحتى المساء تمارس اللعب، وهذا غير جيد يا دبدوب.
وماذا تريدانني أن أفعلها؟
تعال وتعلم كيف يزرعون الأشجار.
نعم،
كيف يمكن أن تنفعك هذه الشجرة في يوم ما؟
هذه الشجرة تنفعني يا ديكو؟ وبماذا تنفعني؟
غدا سوف أذكرك، سوف أذكرك بفائدة هذه الأشجار.
أنت يا ديكو.
أنا في يوم بارد جدا، غابت الشمس بعد أن بدأت الغيوم تتجمع لتحجب ضوء الشمس وحرارتها من الوصول إلينا. كان ديكو يعمل في حديقته، وكانت دجاجة وبطة منشغلتين بجمع بعض الأغصان الصغيرة اليابسة التي كانت تتساقط من الأشجار.
مرحبا يا بطة، مرحبا يا دجاجة.
أهلا يا
دبدوب.
هل تجمعان الأعواد اليابسة؟
نعم يا دبدوب.
وماذا تفعلان بها؟
نحن نجمع الأغصان الصغيرة اليابسة لأن الجو سيكون باردا في الأيام القادمة يا دبدوب.
أنا أمتلك جسما قويا لا يبرد أبدا.
يا دبدوب، ولكن الجميع في الغابة سمعوا أن هذا العام سوف يكون الجو فيه باردا جدا جدا.
هذا أيضا لا يهمني.
يا بطة، يا دجاجة، تفضل هذا الطبق من الفواكه الذي تفضل كل منه.
ماذا؟ طبق من الفواكه؟
فواكه.
أنا أحب الفواكه، إنها لذيذة.
أسمع، هذه الفواكه فقط لدجاجة ولبطة. أنا أعتذر يا دبدوب، فهي غير مخصصة لك.
نعم يا دبدوب،
حقا تقول يا ديكو.
نعم،
لا تقدم لي الفواكه التي زرعتها أنت في حديقتك.
نعم، لأنك لم تكن تعترف بقيمة الأشجار، كنت تهزأ منها. والفواكه واحدة من فوائد الأشجار يا دبدوب.
ولكن يا ديكو، أحب الفواكه كثيرا.
ولكنك كنت تهزأ دائما بالأشجار، فكيف تريد أن تأكل من ثمراتها؟
نعم
يا إلهي، يا بطة يا بطة، هيا أسرحي، فالمطر يتساقط.
هذا صحيح يا دجاجة، هيا بسرعة، هيا
هيا هيا هيا هيا لنحمل هذه الأغصان اليابسة إلى البيت. هيا بسرعة.
هيا. نعم نعم يا دجاجة، لنحملها كلها إلى البيت بسرعة، فغدا سوف نحتاج إلى إشعالها لنتدفأ بها.
هيا بسرعة.
أنا أيضا قمت بجمع كمية كبيرة من الأغصان اليابسة.
أنا أحب أيام الشتاء كثيرا، خصوصا لما نقوم بإشعال الحطب لنتدفأ به.
كما أنكم ضعفاء، تخافون البرد وتخافون المطر.
هيا بسرعة، فالمطر سيتساقط بكل تأكيد.
هيا يا أصدقاء، هيا.
أحب أنا لحظات وبدأ المطر يتساقط بكثافة. هرب الكل ووقفوا تحت الشجرة الكبيرة الموجودة في حديقة ديكو. ولما هرب دبدوب معهم ووقف تحت الشجرة، قال له ديكو:
ماذا تفعل هنا معنا يا دبدوب؟ ها؟
أنا أقف مثلكم تحت الشجرة لكي أحتمي من المطر الشديد الذي بدأ يتساقط.
ولكن هذه الشجرة تعود لي، ليس من حقك أن تقف هنا بيننا.
يعني أنك ترفض أن أقف تحت الشجرة معكم؟
نعم، فأنت لم تشارك يوما في زراعة شجرة واحدة، ولم تكن في يوم من الأيام تحب الأشجار. كنت دائما تهزأ منا لما كنا نعمل ونزرع. هل تتذكر كلامك؟ أم نسيت يا دبدوب؟
نعم يا دبدوب، كلام ديكو صحيح، فأنت لم تكن تعترف يوما بأهمية الأشجار، فكيف تقف هنا معنا؟ ها؟
أرجوكم يا أصدقاء اسمحوا لي، فالمطر شديد ولا يمكن الخروج من تحت الشجرة الآن.
حسنا يا دبدوب، يمكنك أن تقف هنا لحين أن يتوقف المطر.
شكرا.
ولكن في المرة القادمة سوف لا نسمح لك بالوقوف معنا هنا.
شكرا يا بطة، شكرا.
نعم يا دبدوب.
أصدقائنا العزاء، بعد ساعة تقريبا توقف المطر، فقرر الأصدقاء الثلاثة الذهاب إلى البيت، وهناك أشعلوا الأغصان اليابسة التي جمعوها. بدأت الحرارة تنتشر في المكان، لكن فجأة سمع ديكو أحدا يطرق الباب. كان يطرق الباب بقوة.
من يطرق الباب؟ ها؟
أنا دبدوب يا ديكو. أنا
دبدوب.
افتح الباب يا ديكو. افتح أرجوكم.
افتح له الباب يا ديكو لنعرف ماذا يريد.
ماذا تريد يا دبدوب في هذا الليل؟
افتح الباب أرجوك، أشعر ببرد شديد.
برد شديد؟
كواك، برد شديد؟ ولكن هنا داخل البيت لا يوجد برد شديد، هنا دفء شديد يا أصدقاء.
نعم شديد.
هل تعرف بأن الأغصان اليابسة التي جمعناها هي رائعة عندما تبعث على الحرارة والدفء؟
أرجوك يا بطة افتح الباب، فأنا أشعر ببرد شديد.
ولكنك كنت تهزأ كثيرا عندما كنا نزرع أشجارا، هل تذكرت ذلك أم لا يا دبدوب؟
يا دبدوب كنت تهزأ بفوائد الأشجار كثيرا.
أنا آسف كثيرا، لم أكن أعرف أن للأشجار كل هذه الفوائد.
هل عرفت الآن فوائد الأشجار يا دبدوب؟ لقد وقفت معنا تحت الشجرة لكي تحتمي من المطر، صحيح؟ لقد تمنيت أن تأكل الفواكه معنا لأنك تحبها كثيرا، صحيح؟ لقد طرقت بابنا لأنك تشعر بالبرد الشديد وبحاجة للدفء، صحيح أم لا؟
أنا أعرف أنني كنت مخطئا يا أصدقائي، سامحوني، أرجوكم أن تسامحوني. افتحوا الباب،
سوف نفتح لك الباب لأنك صديقنا يا دبدوب، ولا نريد أن تشعر بالبرد أبدا.
ادخل
يا دندو، ادخل يا دندو، ادخل يا دندو، ادخل يا دندو، ادخل يا دندو، ادخل يا دندو،
ادخل يا دندو، ادخل يا دندو، ادخل يا دندو، ادخل يا دندو، ادخل يا دندو، لقد كنت مخطئا.
لا
بأس
يا دندو، لا بأس.
وفعلا يا أصدقائنا، دخل دبدوب إلى البيت وبدأ يشعر بالدفء والراحة، وكان سعيدا جدا وهو بين أصدقائه. إذن يا أصدقائنا، عرفتم ما هي فوائد الأشجار؟ فهي كثيرة كثيرة وكثيرة، وقد جاء في القرآن الكريم أسماء كثيرة من الأشجار مثل النخل والرمان وا 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 وا.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد.
موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا. هيا بنا.
مثلك تحيا هذه الشجرة، تنمو تنمو دون تواني، ومتى آن قطاف الثمرة فشلها وجه البستان. مثلك تحيا هذه الشجرة، تنمو تنمو دون تواني، ومتى آن قطاف الثمرة فشلها وجه البستان. إن جاعت أطعمها الجزر، أو عطشت يسقيها النهر. إن جاعت أطعمها الجزر، أو عطشت يسقيها النهر. وإذا حملت بعض غبار نظفها بالماء المطر. وإذا حملت بعض غبار نظفها بالماء المطر. مثلك تحيا هذه الشجرة، تنمو تنمو دون تواني، ومتى آن قطاف الثمرة فشلها وجه البستان. وهي تحب الشمس كثيرا، ابطى فيها اللون مضيرا. وهي تحب الشمس كثيرا، ابطى فيها اللون مضيرا. وإذا ازدهرت فهي ربيع، ينشر ألوانا وعطورا. وإذا ازدهرت فهي ربيع، ينشر ألوانا وعطورا. مثلك تحيا هذه الشجرة، تنمو تنمو دون تواني، ومتى آن قطاف الثمرة فشلها وجه البستان. مثلك تألم يا إنسان، إن قطعت عنها الأغصان. مثلك تألم يا إنسان، إن قطعت عنها الأغصان. وإذا جرحت نزفت صمغا، وتعادتها حين تصان. وإذا جرحت نزفت صمغا، وتعادتها حين تصان. مثلك تحيا هذه الشجرة، تنمو تنمو دون تواني، ومتى آن قطاف الثمرة فشلها وجه البستان.
أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأصدقاء الحلوين أيضا من يحاول أن يدوس على بعض الزرع وهو صغير، فيموت ذلك الزرع ويحرم الآخرون من جماله.
أو أحيانا نشاهدهم وهم يلعبون الكرة في الحديقة العامة، فيؤذون الزرع ويخربون الأشجار،
ويحرمون الآخرين أيضا من متعة الأشجار ومنظرها الجميل.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعم أنا أحب الأشجار، أشجار واي لطيفة، إنه واي حلوة، إنه تعطي الحياة لطافة حلوة، مفيدة جدا للأطفال للأكبر، إنه للهواء واي زين، والأشجار حلوة جدا، الأشجار بالصيف بالشتاء كل أنواع الأشجار بالخريف حلوة ومنظرة حلوة بها. ما صانع شجرة صغيرة أو غصن صغير، بس مثل الورد حياة جديدة، حطتها بالماء وحط أسبوع كبرت الوردة ووردة جميلة كانت. لا ما منع صديقتي من حديقة، لأنني أحب الحديقة وألعب معها في الحديقة، بس ما خليها نسوي أشغال سيئة أو خطرة في الحديقة، لأن في سلامتنا خطرة ونلعب في السلام وزين. أنا فاطمة منير من إيران.
الأشجار يا أصدقائنا تعطينا الهواء النقي وتعطينا الروائح الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة، فلا تخربوها ولا تقطفوا أزهارها.
لماذا يا أصدقاء؟ هل تعرفون لماذا؟ طيب نحن الآن نقول لكم، لأن ذلك يا أصدقاء من عمل الناس الجهلاء. أما أنتم يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا الشطار، يا أحبائنا، فإنكم تذهبون للمدرسة كل صباح، ها؟ وهناك في المدرسة تتعلمون، تدرسون، تقرؤون الكتب، وتحفظون الدروس المهمة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك يجب أن تكونوا حريصين على الأشجار وحريصين على الأزهار. وكذلك عليكم أن تمنعوا أي شخص يسيء إلى تلك الأشجار وتقولوا له هذا غير جيد وغير صحيح.
أحسنتي،
أليس
يا
كذلك
حنان؟
يا جنان
أحسنتي. لأن يا أصدقاء، لأن الأشجار هي ملك للجميع، هي ملك للجميع وليس ملك لنا لوحدنا، ومن حق الجميع أن يتمتع بها ويستمتع بمنظرها ومظهرها الجميل أيضا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي،
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي، لماذا رسبت يا ولدي؟ فقال الولد،
لأن المدرس يا أبي قد أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
قال المدرس للطفل، قل لي يا ولدي، لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل،
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام يا أستاذ.
يا أصدقائنا أن تزرعوا في بيتكم شجرة صغيرة وقوموا بسقيها بالماء كل صباح، سوف تكبر هذه الشجرة الصغيرة وتصبح شجرة جميلة تعطيكم ثمارا حلوة.
إذن يا أصدقائنا حاولوا منذ اليوم، منذ اليوم يا أصدقاء، منذ اليوم الذي تستمعون به إلى برنامجكم حديقة الأطفال، قوموا بزراعة شيء في حديقتكم الصغيرة إن وجدت، أو قوموا بزراعة شجرة صغيرة في إناء فخاري جميل، سوف تكون هذه الشجرة الصغيرة شجرة كبيرة في يوم ما إن شاء الله. طبعاً إذا اعتنيتم بها وواظبتم عليها يا أصدقاء وأعطيتم لها الماء في كل وقت إن شاء الله. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الأطفال الذين يولدون أذكياء تصل إلى 85%؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه، لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب نومهم.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، في يوم الشجرة استيقظ أحمد متأخراً على غير عادته، كان يبدو عليه الحزن والألم، لكن لما سأل أمه عن إخوته قالت له إنهم ذهبوا ليغرسوا أشجاراً. اضطرب أحمد وقلق، قال بغيظ: ومتى ذهبوا يا أمي؟ هجبت الأم: منذ الصباح الباكر يا ولدي، ألم يوصوكم في المدرسة أنه يجب أن يغرس كل منكم شجرة؟ ألم ينبهوكم إلى أهمية الشجرة؟
قال أحمد: نعم، لقد أوصتنا المعلمة بذلك، وشرحت لنا عن غرس الشجرة في يوم الشجرة، أما أنا فلا أريد أن أفعل. قالت الأم بهدوء وحنان: ولماذا يا صغيري الحبيب؟ كنت أتوقع أن تستيقظ قبلهم وتذهب معهم. لم يبق أحد من أولاد الجيران إلا وقد حمل غرسته وذهب. ليتك يا بني نظرت إلى تلاميذ المدارس وهم يمرون من أمام البيت في الباصات مع أشجارهم، وهم يغنون ويضحكون في طريقهم إلى الجبل لغرسها. إنه عيد يا بني، فلا تحرم نفسك منه. قال أحمد وقد بدأ يشعر بالغيرة والندم: لكن الطقس بارد جدا يا أمي، ستتجمد أصابعي لو حفرت التراب وأقدامي ستسقع.
أجابت الأم: اسمعني يا أحمد، معطفك السميك ذو القبعة هل نسيته؟ وقفازاتك الصوفية ألا تحمي أصابعك؟ أما قدماك فما أظن أنهما ستسقعان وأنت تحتذي حذاءك الجلدي المبطن بالفرو. صمت أحمد حائرا وأخذ يجول في أنحاء البيت حتى وقعت عينه على التحفة الزجاجية الجميلة التي تحفظ صور العائلة وهي على شكل شجرة. وقف يتأملها. قالت الأم: هل ترى يا أحمد شجرة العائلة هذه؟ إن الأشجار كذلك، هي عائلات، أم وأب وأولاد، وهي تسعد مثلنا إن اجتمعت مع بعضها بعضا وتكاثرت فأعطت أشجارا صغيرة. إن الشجرة يا ولدي هي الحياة، ولولاها ما عرفنا الفواكه والثمار ولا الظلال ومناظر الجمال، إضافة إلى أننا ننتفع بأخشابها وبما تسببه لنا من أمطار. ثم يا أحمد يا ولدي، هل نسيت أن الأشجار تنقي الهواء وتساعدنا على أن نعيش بصحة جيدة؟
صمت أحمد مفكرا وقال: حسنا، أنا أريد إذن أن أغرس شجرة، فهل شجرتي ستصبح أما؟ أجابت الأم بفرح: طبعا طبعا يا بني، كلما كبرت ستكبر شجرتك معك، وعندما تصبح أنت أبا تصبح هي أما لأشجار صغيرة أخرى هي عائلتها، وستكون فخورا جدا بأنك زرعتها. أسرع أحمد إلى خزانة ثيابه ليخرج معطفه وقفازاته، وسأل أمه بلهفة: هل أستطيع أن ألحق إخوتي والجميع؟ هنا ضحكت الأم وقالت: كنت أعرف أنك ستطلب مني ذلك، شجرتك في الحوض أمام الباب في كيس صغير شفاف، وأنا كما تراني قد ارتديت ثيابي، هيا بنا يا بني.
نعم يا أصدقائنا، هنا انطلق أحمد مع أمه فرحا يقفز بخطوات واسعة، واتجه نحو الجبل. لماذا يا أصدقاء؟ لأنهما كانا يريدان أن يغرسا شجرتهما هناك. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الأفاضل، نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله العالي. ذكر سماحته في مذكراته تعلمه للغة المورس، وهي اللغة التي كان يتحدث بها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السافاك، وذلك من خلال ضربات يضرب بها السجين على جدار الزنزانة، فيسمعها السجين الآخر القابع في الزنزانة المجاورة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
لقد تعلمت لغة المورس في السجن. بدأت القصة من ضربات على الجدار أسمعها من زنزانة جاري ولا أفهم معناها. عرفت أنه يريد بهذه الضربات شيئا. وذات يوم كنت أتطلع إلى جدران الزنزانة، وهو عمل يعمد إليه السجين عادة كي يشغل نفسه بشيء جديد، فقرأت فيما قرأت ذكريات السجناء ومطايباتهم ولطائفهم. وإذ كنت أحدق في جدار يقع جوار الباب لا يصل إليه الضوء إلا بالكاد، رأيت جدولا فيه حروف ورموز. وبسبب معرفتي قليلا ببعض العلوم التي تمارس بالحرف والعدد، بدأت أتفهم لغة الجدول، فإذا هي رموز المورس. بدأت أتعلمها، وبدأت أتفهم ضربات جاري على الحائط. ثم في مرة من المرات حاولت أن أجيبه ولو ببطء. فهم الجار جوابي وفرح كثيرا. بدأ تبادل الحديث بيني وبينه، هو يخاطبني بسرعة ومهارة وأنا أجيبه على مكث، ويحاول أن يساعدني، فما إن يسمع الحرف أو الحرفين من الكلمة حتى يشير إلي بأنه فهم الكلمة ولا داعي لبقية الحروف. وبالتدريج ازدادت مهارتي في الحديث بالمورس، حتى أصبحت أضرب بالمورس بحيث لا يفهم من معي في الزنزانة أني أفعل ذلك. أتكئ على الحائط مسندا رأسي إليه، واضعا يدي خلف ظهري، ثم أنقر بظفري على الجدار وأتحدث بشكل طبيعي مع رفيقي في زنزانتي دون أن يفهم أني أتحدث بحديث آخر بالمورس مع جاري في السجن، ولا يرى مني حركة غير طبيعية سوى أنه يشعر بشرود ذهني يبدو عليه، وهو ما يبدو بشكل طبيعي أيضا على كل سجين. وربما ضربت على الجدار بأصابع رجلي وأنا مضطجع مع بقية السجناء، والاستماع في مثل هذه الحالة صعب لابتعاد الأذن عن الجدار. السجين الذكي. الحديث مع الجار كان يدور حول كل شيء، نتبادل الأسئلة حول شتى الأمور، هل أخذوك اليوم إلى الاستجواب؟ ماذا فعلت اليوم؟ ماذا رأيت في المنام؟ فعرفت أنه طالب جامعي ولم أعرف عنه أكثر من ذلك، حتى اسمه الحقيقي كتمه علي، وهذا طبيعي، فالكتمان ضرورة لازمة للسجناء السياسيين. وكان هذا الشاب يتحلى بخفة دم فائقة وشطارة عجيبة، يحاول بشتى الصور أن يتطوع لغسل مراحيض السجن، والسجناء طبعا يتسابقون لهذا العمل كي يخرجوا ولو لدقائق من الزنزانة، ثم يغتنم فرصة خروجه ويقوم بأعمال تدل على سرعة حركته ولباقته. في مرة أرسل الحارس بذكائه إلى مكان بعيد عن الزنزانات، وفي خفة وسرعة توجه إلى زنزانتي ورفع غطاءها المسدول على النافذة الصغيرة الموضوعة على كل أبواب الزنزانات، ودعاني ثم طبع قبلة على وجهي وعاد إلى محل عمله في المراحيض دون أن يلتفت إليه أحد. وفي مرة رأى وهو يمارس عمله في النظافة أن كمية من الزبد والمربى موضوعة على قالب الثلج داخل كوز الماء الكبير الحب في ممر السجن. الكوز كان مغطى طبعا، لكن صاحبنا فتحه للحظة ورأى ما رأى فيه. علم أن هذه الكمية من الزبد والمربى هي مما سرقه الحارس المناوب من فطور السجناء، فالطعام في عشاء ذلك اليوم كان رديئا لا يعجب الحارس، ولذلك أعد عدته ووضع ما سرقه على قالب الثلج كي يستفيد منه في العشاء. طمحت نفس صاحبي إلى هذا الطعام المسروق، خاصة وهو صائم في ذلك اليوم، وفي خفة متناهية فتح باب الكوز وأخذ ما فيه من الطعام واتجه إلى الزنزانة وأخبرني بالمورس بما فعل. قلت له كله في الإفطار هنيئا مريئا. وحين حل المساء أقبل الحارس بشهية فائقة إلى الكوز ليأخذ ما أودعه فيه، فجن جنونه حين رأى أن ما فيه قد سرق. لم يصدق أن السجين يستطيع أن يفعل ذلك، سأل بقية الحراس، ولما أيقن أن ذلك من فعل السجناء عزم على تفتيش الزنزانات مع بقية الحراس. كان صاحبي قد أكل قسما من الطعام وبقي قسم آخر، فاتصل بي فزعا يسأل عما يفعل بالباقي وهو وحيد في زنزانته. قلت له كل ما استطعت، وضع الباقي تحت البساط وأخفي آثار الجريمة. وتم تفتيش الزنزانات، وفتشت زنزانة جاري أيضا، ولكن لم يعثروا على شيء، ومرت القضية بسلام لتبقى في سجل ذكريات هذا السجن دلالة على تمرد الإنسان السجين على واقعه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.